ما زلت أبحث في وجوه الناس عن بعض الرجال، عن عصبة يقفون في اللزمات كالشمال.
مآثر العظماء مع الشيخ حسن قاطرجي.
فإذا تكلمت الشفاه سمعت ميزان المقال، وإذا تحركت الرجال رأيت أفعال الرجال. إذا تكلمت الشفاه سمعت ميزان المقال، وإذا تحركت الرجال رأيت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا خير العالمين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي أيها الإخوة والأخوات حلقتان قبل الدورة الجديدة في إذاعة الفجر مع ابتداء شهر رمضان المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا هذا الشهر الكريم وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام وكثرة الأعمال الصالحة والإكثار من تلاوة القرآن، وأن يفرج عن أمتنا ويحقق لنا النصر، إنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وأحببت أن أخصص هاتين الحلقتين لشخصيتين عظيمتين، كل واحدة من هاتين الشخصيتين شخصية مفكر إسلامي عظيم جمع بين الفكر الإسلامي العميق وبين الفهم الحركي للإسلام والتطبيق العملي لهذا الفهم الحركي، أي الانخراط في العمل الإسلامي الحركي وتظهير الفكر الإسلامي بجماعة تحمل لواء الإسلام. سأتناول اليوم وسأحدثكم عن شخصية عظيمة، هو المفكر النابغة العلامة أبو الأعلى المودودي، من علماء المسلمين ومفكري المسلمين وقيادات المسلمين في شبه القارة الهندية في باكستان، وهو رائد حركة تجديد الدين في القرن العشرين بجوار أخويه الإمام حسن البنا في المشرق العربي والإمام بديع الزمان النورسي في تركيا. وسبق أن تكلمت في سلسلة هذا البرنامج في سلسلة العظماء، تكلمت عن الإمام حسن البنا وتكلمت عن الإمام بديع الزمان النورسي، واليوم أتكلم عن هذا المفكر العظيم العملاق المودودي رحمه الله تعالى. وادخرت لآخر حلقة، ونكون قبل رمضان بيوم بإذن الله تعالى يوم الاثنين القادم، ادخرت الفرصة لأتكلم عن الحر العملاق المفكر الإسلام العظيم سيد قطب رحمه الله تعالى، وخاصة سأقف وقفة طويلة مع أهمية ودور كتابه في ظلال القرآن في إحياء وتجديد رسالة القرآن، ونكون بين يدي شهر القرآن شهر رمضان المبارك. أيها الإخوة والأخوات، سبق أن بينت أكثر من مرة أن هذا الدين حفظه الله تعالى، ومن علامات حفظه سبحانه وتعالى لهذا الدين أنه يهيئ دعاة ربانيين وعمالقة أفذاذا علماء مفكرين يحيون رسالة الدين ويجددونها على الدوام. وفي القرن العشرين الله سبحانه وتعالى اختار لتركيا الإمام بديع الزمان النورسي، واختار لمصر والمشرق العربي الإمام حسن البنا، واختار لشبه القارة الهندية العلامة المفكر الإسلامي العظيم. فعلا من يقرأ للمودودي ويتعرف على سيرة حياته لا شك أنه يسلم بأهمية وتميز وعظمة هذا المفكر الإسلامي رحمه الله تعالى. وهؤلاء الثلاثة وإن تباعدت بلدانهم إلا أنهم أدوا رسالة واحدة، وهي رسالة تجديد الإسلام في القرن العشرين. ويصح فيهم ما قاله الشاعر: إن نختلف نسبا يؤلف بيننا، أدب أقمناه مقام الوالد، أو يفترق منا الوصال فوردنا عذب تحدر من إناء واحد. فرحمة الله على الثلاثة. المودودي رحمه الله ولد عام 1903 وتوفي عام 1979، فعاش 76 عاما بالسنوات الشمسية و 78 عاما بالسنوات الهجرية. هذا العلامة أبرز ما في حياته أيها الإخوة والأخوات، وهو ما أريد أن أتوقف عنده، خاصة في مخاطبة الشباب واستنهاض وعي وهمة وجدية الشباب، وبالأخص عندما كنت أتابع أمس هذا المشهد في مصر، وأنا أعرف وأوقن أن سبب الموقف خاصة جبهة الإنقاذ التي يتزعمها ثلة من العلمانيين المعروف ارتباطاتهم بجهات عميلة تكره الإسلام وتكره الشريعة، ولكن لا أخفيكم أنني تفاجأت من ضخامة الأعداد، وعدد غير قليل من هذه الأعداد ربما يكونون من الطيبين ولكن المغفلين. فعرفت أهمية التواصل الجماهيري من قبل العلماء والحركة الإسلامية والقيادات الإسلامية وبناء الجدية عند الدعاة، وهذا ما ألحظه وأحب أن أركز عليه في شخصية هذا المفكر العظيم. عندما كان عمره 23 سنة رحمه الله تعالى، دخل إلى المسجد، وكان آنئذ يعني عام 1926، تخيلوا كيف كان وضع العالم الإسلامي بعد انهيار الدولة العثمانية وبعد الحرب العالمية الأولى وبعد سلسلة الإخفاقات وبعد معاهدة سايكس-بيكو وبعد إعلان سقوط الخلافة، كل هذا الواقع مع تخلف وتشرذم العالم الإسلامي، دخل شاب اسمه أبو الأعلى المودودي إلى المسجد، وإذا به يسمع الخطيب في غاية الحماس بعد مقدمات ربما تطرق إليها في الخطبة. سمعه يعلن: إن الإسلام اليوم بحاجة إلى من يحمل لواءه، فهل منكم أيها المصلون من يكون ذلك الرجل؟ فأضمر في نفسه هذا الشاب المودودي: سأكون ذلك الرجل بإذن الله. وخرج من المسجد وقد أحدث انقلابا في حياته، وبالمناسبة عنده رسالة مهمة جدا عنوانها الانقلاب الإسلامي. الإسلام يحدث تغييرا شاملا جذريا في حياة الإنسان وكذلك في حياة المجتمعات، لأن غاية الإسلام الاستباغ الكامل بالعبودية لله عز وجل. وكان من بدايات ما دلل على جديته رحمه الله أنه بدأ بالإعداد لرسالة الجهاد في الإسلام التي طبعت فيما بعد في كتيب صغير. الجهاد في الإسلام وهو من أوائل الكتب التي قرأته للمودودي، بالإضافة إلى رسالته أو كتيبه تذكرة دعاة الإسلام، بالإضافة إلى كتابه موجز تاريخ إحياء الدين وتجديده. هذه الرسائل الصغيرة جعلت عندي نقلة كبيرة في فهم الإسلام بين الإسلام التقليدي الذي نعتاده في عائلاتنا إلى الإسلام الواعي، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على فهم الإسلام كما يريد هو، كما أنزله هو سبحانه وتعالى، وأن يجعل طاقاتنا وجهودنا وأوقاتنا وأموالنا وتفكيرنا كل ذلك في سبيل خدمة هذا الدين وإحياء هذا الدين من جديد، لأن هذا الواجب هو الذي ائتمننا الله عز وجل عليه. فبدأ بإعداد هذه الرسالة واستكملها عام 1928 وطبعت في بيروت، رسالة الجهاد في الإسلام، التي بين فيها أهمية هذه الفريضة وغاية هذه الفريضة النبيلة الإنسانية، والتي هي مهمة بالنسبة للبشرية، تطبيق النظام الإسلامي وإعلان العبودية لله عز وجل، وأن الإسلام لا يكره الناس على الدخول فيه، وبالتالي رد على المهاتما غاندي الذي اتهم الإسلام بأنه يكره الناس على الدخول فيه، فهذه كذبة وفرية. ولكن في الوقت نفسه بين أهداف هذه الفريضة العظيمة التي يجب أن يحييها المسلمون رجالا ونساء في ميادين متنوعة في حياتهم، فريضة الجهاد في سبيل الله التي قال الله عز وجل في سياق الترغيب فيها هذه الآية من سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه صفعة في وجه المخذلين والمتخاذلين والمثبطين والعلمانيين واللادينيين والحاقدين، في وجه جميع من يتآمر على هذا الدين: ذلكم خير لكم. الجهاد في سبيل الله، الجهاد الذي لا يستهدف إكراه الناس ولا يستهدف التسلط على خيرات البلاد، وليس فيه أي وحشية من هذا الذي نراه الآن ممن يرتكبها من الساديين المتوحشين في سوريا وفي بورما وفي أفغانستان، ما رأيناه وسمعنا عنه في سجن أبو غريب، هؤلاء الأمريكان الأنذال وما ارتكبوه في العراق، وما شاهدناه وسمعنا عنه في غوانتانامو، كل ذلك يكشف عن حقيقة هؤلاء الكذابين المخادعين بأنهم يحترمون الإنسان ويحترمون حقوق الإنسان. وفي نفس الوقت الجهاد في سبيل الله وتاريخ الإسلام، واقرأوا إن شئتم كتاب الدعوة للإسلام لتوماس أرنولد المؤرخ والفيلسوف الإنجليزي الذي أكد إنسانية أهداف الجهاد في الإسلام وسر انتشار الإسلام في عهوده الأولى، والذي يكمن في قدسية أهدافه وفي إنسانية غاياته وفي حماسة أتباعه الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن جاء بعدهم. المودودي رحمه الله تعالى إذن عنوان حياته الجدية، وهو كان في ابتداء حياته وهو شاب يافع يعمل في الصحافة محررا، حتى كان فيما بعد مدير تحرير جريدة اشتغل فيها وهي جريدة مسلم، استلم إدارة تحريرها وعمل في العديد من الصحف، ثم انتقل من صحفي إلى مفكر إسلامي عظيم. وكتبه أيها الإخوة تدل على تعمقه في ثقافته وسعة اطلاعه ودقة فهمه للإسلام. واقرأوا إن شئتم كتابه العظيم الحجاب، الحجاب بفلسفته وبنظرة الإسلام إلى العلاقة بين الرجل والمرأة ودور الحجاب في المجتمع، وأكاد أجزم أن كل من كتب عن الحجاب في عصرنا في القرن العشرين وفي افتتاح القرن الواحد والعشرين لابد أن يكون رجع والله أعلم إلى كتابه الحجاب. هذا الكتاب الذي أتمنى على جميع المثقفين وعلى الدعاة، وخاصة أتمنى على النساء أن يقرأن هذا الكتاب. وله تفسير اسمه تفهيم القرآن، كان يكتبه مقالات في المجلة التي كان يكتب فيها أو التي أصدرها، هو عمل على إصدارها عام 1933، كان عمره 30 سنة، مجلة ترجمان القرآن، فكان يكتب مقالات في تفسير القرآن، ثم أتم التفسير عندما بلغ 70 من عمره، تفهيم القرآن، وهو تفسير مطبوع من 6 مجلدات. بعض الأجزاء من هذا التفسير جمعت أثناء الكتابة تباعا مطبوعة باللغة العربية، مثل تفسير سورة النور، وهذا الكتيب منتشر في أوساط المتدينين والدعاة والمثقفين الإسلاميين، وكذلك تفسير سورة الأحزاب. وفي هذين الكتيبين ملامح النظام الاجتماعي في الإسلام. فالمودودي رحمه الله تعالى إذن نلحظ في حياته وفي إسهاماته وفي كتاباته وفي صياغته للفكرة الإسلامية بتنظيم حركي، نلحظ عنده العمق وسعة الثقافة والفكر الحركي. ولقد ترجمه في جماعة أعلنها عام 1941، هي الجماعة الإسلامية في شبه القارة الهندية. وكان مكافحا سياسيا، ولقد واجه في حياته عدة تحديات: تحدي استقلال باكستان وانفصالها عن الهند حتى تكون دولة إسلامية، والتحدي الآخر خطر النحلة القاديانية المرتدة التي تغلغلت في المجتمع الباكستاني والتي لبست لبوس الإسلام وهي بعيدة كل البعد عن الإسلام. ولا زال يكافح ويكتب هو وغيره من المفكرين الإسلاميين، وله كتاب مهم بعنوان المسألة القاديانية، حتى بفضل الله تعالى صدر في السبعينيات قرار من الحكومة الباكستانية باعتبار القاديانية نحلة غير إسلامية. وكذلك التحدي الذي واجهه بكفاية عالية ليكون دستور باكستان دستورا إسلاميا، وكتب كتابه تدوين الدستور الإسلامي وكتابه نظرية الإسلام في السياسة والقانون والدستور. وأيضا من التحديات الخطيرة التي واجهها في حياته الخطر الهندي، هند عدوة لباكستان، وعام 1956 شنت حرب على باكستان ولازالت تتآمر على باكستان، وهي التي ساعدت في انفصال باكستان الشرقية أي بنغلاديش عن باكستان. وكذلك هناك مسألة كشمير والمشكلة المستعصية التي لها نصف قرن، كل ذلك كان يدير هذه الأزمة ويواجه هذا التحدي بكفاية عالية وإرادة صلبة ومواقف سياسية، ويسخر قلمه وفكره وحنكته السياسية وجماعته حتى يثبت حق المسلمين وحتى يواجه هذا العداء. وكذلك المودودي رحمه الله تعالى دخل إلى السجن مرات ومرات، ولكن مرتين كانتا خطيرتين. المرة الأولى عام 1948 بسبب معركة الدستور حتى يكون دستور باكستان إسلاميا، والمرة الثانية عندما كان عام 1953 وصدر حكم إعدام بحقه وسجن، ثم هب العالم الإسلامي والعديد من المفكرين والعلماء في شتى بقاع العالم الإسلامي ضغطوا على الحكومة الباكستانية، فخففت الحكم من حكم الإعدام إلى حكم المؤبد. ثم بعد ذلك بعد 18 شهرا خرج من السجن رحمه الله تعالى، فحياته حياة كفاح. ولهذه الجدية ولكثرة مؤلفاته في خدمة الفكر الإسلامي وخدمة القضية الإسلامية وخدمة العمل الدعوي، ورسائل وكتابات كثير منها ترجم إلى اللغة العربية، وأرجو من الشباب المثقف ومن الإسلاميين ومن الدعاة ومن العلماء أن يطلعوا على كتابات المودودي رحمه الله العميقة، ولو كان هناك يعني بعض الأمور هي محل اجتهاد ويمكن فيها الاختلاف. وخير من نقد التجربة مع الإعجاب به المفكر الإسلامي الدكتور غازي التوبة في كتابه أبو الأعلى المودودي فكره ومنهجه في التغيير دراسة وتقويم، وهو كتاب من سلسلة كتب عن عدد من المفكرين، هذه السلسلة عنوانها أعلام المسلمين في العصر الحديث التي تصدرها مؤسسة الرسالة. إذن مع مساحة الاستفادة من التجربة والنقد البناء، لابد من الاعتراف بعظمة هذه الشخصية وتميزها وخدمتها المتميزة الكبرى للإسلام. وبالمناسبة المودودي رحمه الله تعالى هو أول فائز حصل على جائزة ملك الفيصل العالمية لخدمة الإسلام، وذلك كان قبل وفاته بعام رحمه الله. ذكرت أنه عام 1941 أعلن عن الجماعة الإسلامية، ولها امتداد تسمعون عنه، امتداد مشهور، وهي جماعة يعني منظمة ولها في ميادين الدعوة والعلم الشرعي والمؤسسات الاجتماعية والمراكز الثقافية والمؤسسات الإعلامية والكفاح السياسي، لها تاريخ مجيد يستحق أن نطلع عليه ونستفيد من هذه التجربة. رعاها رحمه الله 30 سنة، ثم عام 1972 طالب إخوانه أن يعفوه من رئاسة الجماعة، وبقي 7 سنوات عاكفا، صار عمره 70 سنة من عام 1972 إلى وفاته رحمه الله بعد معاناته من مرض شديد، وعلى إثره نقل إلى نيويورك وتوفي رحمة الله عليه في نيويورك عام 1979، ثم نقل إلى لاهور وصلي عليه. وأذكر أن الذي أما صلاة الجنازة عليه في لاهور هو الداعي الإسلامي المشهور الشيخ سعيد حوا رحمة الله عليه. ولكن تذكر ابنته الحميراء، عنده ابنته الكبرى اسمها الحميراء، لها مقالة رائعة في تصوير الجو الداخلي لعائلة المودودة من التراحم والاهتمام وكثرة الذكر والعبادة والتفكير في أمور المسلمين. وزوجته من الداعيات الكبريات، وما شاء الله عنده اهتمام متميز بالعبادة وكثرة الذكر وإقامة الجماعة في المنزل وفتح المنزل لبيوت النساء. فعلا عائلة، الأب والزوجة والأولاد كلهم سخروا طاقتهم في سبيل الإسلام. الحديث عن المودودي، عن كتبه التي بلغت أكثر من 70 كتابا، خاصة كتابه المتميز المصطلحات الأربع في القرآن: الإله، الرب، العبادة، الدين، الذي بين المودودي رحمة الله عليه أن سبب جهل المسلمين بدلالة هذه المصطلحات التي تتكرر مرات ومرات في القرآن الكريم لا يفهمون الدين الفهم الصحيح. فهو وضح هذه المصطلحات وبنى على أن فهم هذه المصطلحات الفهم الدقيق هو الذي يشكل الوعي الإسلامي العميق والفهم الصحيح للإسلام. الحديث عنه طويل، لا يسعني إلا أن أبين أنه رحمه الله تعالى ذو ثقافة واسعة ونقد الحضارة الغربية، وله كتاب مهم عن الحضارة الإسلامية، الحضارة الإسلامية مبادئها وأسسها، وكتاب نحن والحضارة الغربية. وكان بالمناسبة يتقن اللغة الإنجليزية بالإضافة إلى إلمامه الجيد باللغة الفارسية واللغة العربية. أبني على هذا، والحديث عنه يطول، ندائي وتوجهي إلى الشباب المسلم أن ينسجوا على منوال هؤلاء العظماء في التعرف على الإسلام بعمق ودقة وفي استنفار الطاقة، خاصة أننا في سياق حملة شرسة ضد الإسلام في استنفار الطاقة حتى نتحول لأن نكون جادين، ولا يكون إسلامنا مجرد إسلام نظري أو إسلام الأمنيات والعواطف والخطب الحماسية الانفعالية. نريد، وهذا ندائي إلى أهل السنة جميعهم في هذه المرحلة الصعبة والخطيرة والدقيقة، أن يكون عندنا حكمة متميزة ووعي عميق وجد في العمل والاجتهاد وتأكيد على لحمة الصف ووحدة الكلمة، كما كان يفعل هؤلاء العظماء المودودي والندوي وحسن البنا وبديع الزمان نورسي وسيد قطب وأمثال هؤلاء العظماء. فنكون على منوالهم نجدد سيرتهم، وقبل ذلك نكون أوفياء لديننا بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وسائر المسلمين، وأن يرعانا وأن يسددنا وأن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم، وأن يبارك جهودنا وأعمالنا، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وأستودعكم الله، وإلى الحلقة الأخيرة إن شاء الله تعالى قبل الدورة الجديدة يوم الاثنين المقبل، مع الشخصية العظيمة الأخيرة من هذه السلسلة، سيد قطب المفكر الحر العملاق، صاحب أعظم تفسير في القرن العشرين لتجديد معاني القرآن في النفوس في ظلال القرآن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما زلت أبحث في وجوه الناس عن بعض الرجال، عن عصبة يقفون في اللزمات كالشمال.
مآثر العظماء مع الشيخ حسن قاطرجي.
فإذا تكلمت الشفاه سمعت ميزان المقال، وإذا تحركت الرجال رأيت أفعال الرجال. إذا تكلمت الشفاه سمعت ميزان المقال، وإذا تحركت